بعد عن ذلك اللي هو الشيء التحسيني. المسلم مرات ربما يلتبس على ذهني معنى الضرورة. يعني ايه شيء ضروري بالنسبة للإنسان المسلم؟ تفضل أستاذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله تعالى أن ينصر المسلمين
اللهم
والإسلام
اللهم آمين،
وأن يقف سبحانه وتعالى معنا ضد أولئك الذين استحلوا دماء أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل.
اللهم آمين.
ونصلي ونسلم على رسول خير البشر الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأعزاء، أيتها الأخوات الفضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
من القواعد العامة، الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ما هذه الضرورات؟ ضرورات الإسلام كفل الضرورات الخمسة أو الستة، وهي الدين والنفس والعقل والعرض أو النسل والمال. فأول هذه الضرورات الدين، ولذلك يضحى بكل شيء في سبيل الدين، يضحى بالنفس وبالمال في سبيل الدين. بعد الدين تأتي النفس.
النفس،
فحفظ النفس من هذه الضرورات. فمثلا إذا احتاج الأمر إلى كشف عورة لحفظ النفس، يضحى بكشف العورة حفاظا عن النفس، كما نرى مثلا في كشف الأطباء أو العمليات الجراحية أو غير ذلك. ثم بعد النفس النسل، ثم
والضمانات التي وضعها الشرع لحفظ النسل كثيرة.
نعم. آخر ضرورات المال، وذلك يضحى بالمال في سبيل أي ضرورة من الضرورات، ولا يضحى بالضرورات في سبيل المال، لأن الناس كثيرا ما نرى أنهم يجعلون المال في قمة، وهذا غير صحيح. هذه الضرورات نراها بالنسبة للمعاملات المالية المعاصرة لها وضعها،
لها اعتبارها.
نعم، فمثلا من الفتاوى المجمعية، الإقراض بالربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة.
حاجة ولا ضرورة.
نعم، لأن هذا إقراض، أي مال زائد. والاقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع إثمه عند الضرورة، لأنه كان يضطر إلى
الاقتراض. هذه قاعدة جميلة خالص.
قد يضطر إلى الاقتراض حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ عقل، حفظ دين.
نعم.
لكن الضرورة لها ضوابط. يعني هنا
ينتفي ويرتفع اسمه عند الضرورة بالنسبة للمقترض.
نعم. فالضوابط هنا أن الضرورة تقدر بقدرها.
ودي قاعدة أيضا.
نعم، قاعدة أيضا. يعني مع الضرورات نأتي بهذه القاعدة لازمة لها، لأن الضرورات لو أن إنسان عنده ضرورة فاحتاج إلى 5000 جنيه، فاقترض 10000، إذا تجاوز الضرورة ويأثم عندئذ لأنه زاد على الضرورة. لو أن إنسان احتاج إلى مسكن وهو لا يجد مسكنا، واضطر إلى أن يقترض بالربا لشراء مسكن، فاشترى مسكنا من 3 غرف وفيه غرفتان، إذا تجاوز الضرورة
وصل إلى التحسين.
نعم، فإذا هنا مراعاة الضرورة، مراعاة الضوابط التي تضبط هذه الضرورة.
إذا فضيلتك، الضرورة كل ما يحتاجه الإنسان من مسكن، من مأكل، من ملبس، من علاج، بشرط ألا يتجاوز حد الحاجة.
نعم. لا يزيد على الضرورة.
لا يزيد على الضرورة.
نعم.
طيب المرتبة الثانية بعد الضرورة الحاجة، ما هو الأمر الحاجي أو الحاجة؟
الضرورات والحاجيات.
أيوة.
ضرورات هذه في البداية. نعم. الحاجيات الإنسان يحتاج إليها، بغيرها قد يكون فيه شيء من المشقة. ليست مثل الضرورة. الضرورة هذه بدونها
يعني تقصد ممكن فضيلتك أنا أعيش بدون سيارة، أنا عايز سيارة فعلا، لكن لو عشت بدونها أجد مشقة شوي.
إنما إنما إذا كنت مثلا في المكان بعيد عن عملك ولا تجد وسيلة للانتقال، لا سيارة ولا سيارة، إذن هنا أنت في حاجة. الحاجة هنا أصبحت ليست ضرورة لكنها حاجة ملجئة قد تقترب من الضرورة. ولذلك أحيانا الحاجات تنزل من منزلة الضرورات.
أحيانا
ليس في كل الأوقات. نعم. تفضل.
حفظك الله، بارك الله تعالى فيك. هناك أمر يعني أيضا فضيلتك دائما تشير إليه في يعني كلامك وفي فتاواك الطيبة المباركة، أنه دائما تشير إلى يعني فقه المقاصد، مقاصد الشرع. فضيلتك قلت أنه مقاصد الشرع أنه بيصون الإنسان وبيحفظ الإنسان، والعلماء أخذوا يعني تلك المقاصد من خلال نصوص القرآن ومن نصوص السنة النبوية المطهرة. وأشرت فضيلتك أنه من ضمن مقاصد الشرع حفظ المال، وأن الإنسان يعني جبل على الميل للمال. ما هي الضوابط الشرعية لجلب المسلم للمال؟
جلب المسلم للمال وطريقة الاكتساب
أيوة
لابد أن تكون بالطريق الحلال. لا يجوز أن يكتسب الإنسان المال عن طريق حرام، وإلا فإنه سيسأل يوم القيامة قبل أن تزول قدماه عن مالي من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الكسب لابد أن يكون حلالا والإنفاق لابد أن يكون حلالا. ففرضنا أن إنسانا لم يجد عملا من الحلال البين خالص، وأمامه عمل فيه حلال وفيه شيء
من الحرام،
من الحرام، وهذا العمل إذا التحق به أو هو يعمل في هذا العمل، فإذا تركه لم يجد ما يقتات به. وإن بقي فيه شيء من الحرام، نقول له في هذه الحالة يعني تنكر الحرام وتحاول أن تبتعد عن هذا الحرام وتسعى للحلال وإن كان بأجر أقل. فمتى وجدت هذا لم تعرض هناك ما مبررات تبرر وجودك في هذا المكان.
تمام.
أما إذا لم تجد إلا هذا فخذ منه الحلال واستغن عن الحرام مع إنكارك لهذا.
يا سلام.
يعني أنت تكره هذا العمل لكنك مضطر لأنك لا تجد غيره لتنفق على نفسك وعلى عيالك.
فضيلتك أشرت لنقطتين في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، أن يقوم بالعمل الذي يقوم به وهو له كاره.
نعم.
فضيلتك أشرت، وفي نفس الوقت بخط متوازي يبحث عن عمل حلال في نفس الوقت.
لابد من هذا.
يبقى إذن فضيلتك يعني الضوابط الشرعية لحصول المسلم أو لاكتساب المسلم للمال أن يكتسبه من حلال. طيب ماذا يتجنب المسلم في اكتساب المال؟
يتجنب ما فيه تحريم أو شبهة. يعني أي مال فيه شيء من حرام أو شبهة يبتعد عنه، ودام يستطيع أن يجد الحلال. إنما إذا لم يجد عملا حلالا خالصا وجد عمل فيه شيء من الحلال وشيء من الحرام، فإذا هنا ما دام لم يجد فهو مضطر مجبر على هذا ليعيش هو من يعول.
أكرمك الله. نأخذ اتصال. أم أحمد السلام عليكم. السلام عليكم يا أم أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أكرمك الله.
ممكن أسأل فضيلة الشيخ بسرعة علي شوية؟
يسمعك تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ، أنا حضرتك جوزي متوفى من حوالي كده.
متوفى يا بنتي مش متوفى،
يعني أربع أدوار.
انتظري يا بنتي انتظري. زوجك متوفى وليس متوفي. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالمتوفي هو الله سبحانه وتعالى، أما الإنسان فهو متوفى.
ألو.
أيوة يا أختي، الدكتور يصحح خطأ شائعا على ألسنة الناس، دائما نقول فلان متوفي بكسر الفاء، والمتوفي هو الله، يعني الذي يفعل الوفاة هو الله، لكن نقول فلان متوفى أي وقعت عليه الوفاة، فيعني هو مفعول أو اسم مفعول عفوا يعني، فنقول متوفى أي الذي توفاه هو الله سبحانه وتعالى. فزوجك توفي رحمه الله. تفضلي.
يعني أنا قلت زوجي متوفى.
أحسنتي.
جزاكم الله خيرا. زوجي توفى من حوالي أربع من حوالي سنتين.
لا نقول توفي.
أربع أدوار.
نعم.
وترك لي ولدين وبنتين. ومن حوالي أربع شهور توفى ابني عنده 25 سنة. فأنا دلوقتي عاوزة داولت باباهم، ده البيت ده بتاع باباهم، أنا مانيش حاجة فيه. أنا عايزة أكتب لهم للثلاثة الباقيين كل واحد حتى عشان ما الأخوه مثلا الثاني ده كويس أيوة، بس ممكن يتجوز مراته تغير وحاجة، وعندي بنت في أولى إعدادي، عايزة أكتب لكل واحد شقته يعني نصيبه بعقد يعني. طيب وهم ولادي طالبين مني ان انا اكتب البيت باسمي عشان يبقى مطمن على اختهم الصغيره وعلى نفسي، فهل حرام ان انا اكتب البيت باسمي لغايه ما اتوفى مثلا وهم يقسموا شرعي، ولا اكتبه باسم ولادي؟ لو كتبته باسم ولادي يتوزع ازاي؟
ابنك الذي توفي رحمه الله الابن كان متزوجا؟
لا ما كانش متزوج، كان لسه شاب من غير جواز.
طيب حاضر ان شاء الله تسمعين الجواب من فضيله الدكتور.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذي، الأخت أم أحمد توفي زوجها وترك لها أولاد وبنات، وأحد أبنائها توفي بعد أبيه وترك لهم الزوج بيتا، فعندها ولد كبير، فهي تقول أنا أخشى أن يتزوج امرأة تدفعه دفعا لظلم يعني أخواته الصغار، فتقول هل يجوز لها أن تكتب البيت باسمها أو أن توزع التركة على أولادها وبناتها، أن تقسمها تقسيما شرعيا وتترك الأوراق مثلا عند أمين لتدفع الأوراق إلى كل واحد منهم ليحصل على حقه بعد وفاة الزوجة، لي الأم عفوا يعني أمهم؟
إذا لم توزع في حياتها لا تستطيع أن تفعل شيئا، أن تصبح تركة توزع بحسب الميراث. أما في حياتها فهذه عطية وليس ميراثا، فتستطيع أن تقسم هذا وتسلمه لمن يستحقه، يعني كل يأخذ نصيبه الذي تريد أن يكون له. وفي هذه الحالة ليس ميراثا وإنما عطية في حياة الأم، فهذا من حقها مع مراعاة العدل، أن قد تفرق بين الأولاد والبنات نتيجة احتياج البنت أكثر أو احتياج الأولاد أكثر، وقد تجعل الولد ضعف الأنثى مثل ما هو في الميراث. يعني المهم أنها تراعي المصلحة وليس أنها تحب فلانا أكثر أو هذه أكثر أو هذه بنت أفضل. لا, لا ليس هكذا. الأصل في العدالة المساواة, ولا تخرج عن المساواة إلا لسبب يقبله الشرع.
طيب تأذن لي أستاذي؟
تفضل.
مرات بعض يعني أبائنا وإخواننا في الريف يعني يخاف الواحد منهم يعني من أحد أبنائه أن يستولي على التركة, فيقوم بكتابة عقد بيع وشراء لكل واحد من أفراد الورثة بنصيبه الشرعي, عقد بيع وشراء. نعم. ويجعل تلك الأوراق في يد أمين. فهل هذه الصورة,
هذه الصورة ما دام لم يسلم في حياته فهذا العقد لا ينفذ.
لا ينفذ,
لا ينفذ شرعا.
شرعا
نعم. إنما لو أنه قام بهذا وسلم كل منهم,
ما هم فيهم صغير, هي قالت عندها بنت في أولى أعدادي,
والأولى أعدادي هذه سلم لمن يكون وصيا عليه. يعني هنا كل أخذ نصيبه كعطية منها في حياتها.
هم يعيشون لازالوا في شقة واحدة في بيت واحد.
نعم. يعني هنا إذن
لكن العطية تسجل في أوراق حتى يتم الفرز والتجنيب المعروف.
أيوة. إنما لكن في حياتها عرف أن هذا له كذا وهذه لا كذا, وتستطيع أن تأخذ نصيبها وهو يستطيع أن يأخذ نصيبه. إنما إذا كان شيء ويوصى بأنه بعد الموت يحدث كذا وكذا, هنا بعد الموت يبقى ميراث.
ميراث
ولا دخل لي بأي كلام من هذا.
أحسنت.
نعم.
بارك الله تعالى فيك.
فضل.
أكرمك الله. إذن فضيلتك, ونحن نتكلم عن يعني طريقة اكتساب المال بالنسبة للمسلم, قلت أنه يتجنب أول شيء كل ما فيه حرام
أو مكروه
أو مكروه
أو شبهة
أو شبهة.
نعم.
بارك الله تعالى فيك. طيب نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم, الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات أو مشتبهات. فضيلتك أشرت للشبهات, المنطقة المحظورة هذه ما بين الإشارة الحمراء والخضراء الصفراء, منطقة المحظور هذه كيف يعرفها المسلم؟ لا يعلمها كثير من الناس, والقليل أنت تعرفها بارك الله تعالى فيك بصفتك أستاذ ومتخصص. المنطقة المحظورة هل نستطيع أن نقربها للسادة المشاهدين؟
يعني هناك حلال بين وحرام بين.
ماشي.
هذا لا خلاف فيه.
طيب.
أمر من الأمور تضاربت فيه الفتاوى, هذا أفتى بالحل وذاك أفتى بالتحريم. ولم نجد نصا قاطعا يحسم الخلاف. إذن هذا إما أن يكون حلالا أو حراما, لكنه غير معروف, فإذن هذا يعتبر من المشتبهات أو المتشابهات أو مشبهات.
يعني هو شبيه للحلال وشبيه بالحرام,
وهنا على المسلم أن يقع فيه وأن يقع في الشبهات وقع في الحرام.
يا سلام.
لأن من استسهل الوقوع في مثل هذه الحالة, النتيجة أنه يستبرئ الوقوع في الحرام بعد ذلك. لذا فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في حالة اختلاف هذه نتجنب هذه الشبهات. وهذا أمر واضح. يعني نضغ على سبيل المثال.
أحسنت.
فوائد البنوك. فوائد البنوك قبل المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 ميلادية, 1383 هجرية, كانت فوائد البنوك من المشتبهات. لماذا لم يحسم الأمر؟ هذا يقول حرام وهذا يقول حلال وهذا يتوقف. ففي هذه الحالة تحريم وتحليل وتوقف, إذن شبهات. مجمع البحوث عندما عقد مؤتمرا دوليا حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية, وبحثوا موضوع البنوك, وكان معهم أهل الاختصاص في أعمال البنوك, اقتصاديون يعرفون أعمال بنوك وشرحوا أعمال البنوك بالتفصيل، فاتضحت الرؤية أمام الفقهاء ورأوا أن هذا هو الربا الذي نزل به القرآن الكريم. فعندئذ صدرت فتوى بأن فوائد البنوك من الربا المقطوع بتحريم منص الكتاب والسنة.
يا سلام،
مقطوع، يعني لم يجعلوه من مسألة اجتهادية وإنما هذا هو الربا الذي نزل به القرآن الكريم.
حرمته معلومة من الدين بالضرورة،
وهذا معلوم من الدين بالضرورة عن فوق كل الخلاف. إذا في هذه الحالة الذي يتعامل مع البنوك من قبل وقع في الشبهات، والذي يتعامل من بعد وقع في الحرام، وإن وقع في الشبهات وقع في الحرام حدث هذا. الذين وقعوا في هذه الشبهات عندما تبين التحريم ظلوا كما هم يتعاملون بهذه المعاملات.
فضيلتك أشرت فضيلتك لنقطة دقيقة جدا حينما قلت إن الأمر المشتبه أو المشتبه هو الذي لم ينص نص على تحريمه أو إباحته فاختلفت الفتوى فيه، لكن إذا ما كانت هناك نصوص على التحريم وقال شخص أو عدة أشخاص بالإباحة فقولهم لا قيمة له والمسألة لا اشتباه فيها.
نعم.
هذا ما قصدته فضيلتك.
نعم.
يبقى إذن لا يتزرع البعض
هنا من قبل نقول شبهات، بعد قرار المجمع ليس
حسمت المسألة،
هذا حرام بين. فمن وقع فيه وقع في الحرام وليس في الشبهات. نعم،
ده من الحرام البين.
نعم،
أحسنت، بارك الله تعالى فيك. طيب أنا كمسلم بيدي المال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح بيد العبد الصالح، كيف يكون المال صالحا وكيف تنصلح أحوالي بالمال؟
هنا بالالتزام بالحلال.
أنا اكتسبت من الحلال، هو في يدي الآن، ماذا أفعل به؟
يعني أنت اكتسبت الحلال وتستثمره بالحلال.
أيوة،
يعني استمر الحلال. إذا تأتي مثلا إلى أشياء فيها حرام وتستثمر في الحرام، يعني كما رأينا الآن مثلا كثيرون دخلوا في الاستثمار في البورصة أمل بأن هذه أرباح أكثر، فشاء الله عز وجل أن يخسروا خسارة كبيرة، فخسروا دينهم ودنياهم، لأن البورصة هذه معاملتها محرمة إلا في أشياء قليلة جدا، إنما غالب أعمال البورصة حرام. فإذا هنا المال الصالح العبد الصالح إنفاق هذا المال لا يكون إلا فيما يرضي الله عز وجل، لو اكتسبه حلال إذا استمر في الحلال في استثماره في إنفاقه وهكذا.
فضلتك في أمر في غاية الأهمية وتمس الحاجة إليه في زمننا هذا، هذا الكلام الذين من الله تعالى عليهم بنعمة المال نقول لهم بإمكانكم أن تكسبوا أجرا عظيما بالقرض الحسن، ولو راجت ثقافة القرض الحسن لغلقت أبواب حرام. نستمع للجواب فضيلتك بعد أخذ هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل، بارك الله فيك.
أحمد عبد الجليل.
تفضل يا أستاذ أحمد.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت نجمة في بنت اسمه كل بركة.
يا أحمد اخفض صوت التلفزيون.
أنا اخفضت صوت التلفزيون. بنت البركة ده في هيئة ثقافة فرعية. هل المعاملات بتاعته إسلامية ولا غير إسلامية؟ منهم الدكتور حكيت مدروعة عالتصور كده. دكتور مخي الدين، دكتور حسنين عبدين، دكتور ريت القاسم. فعايز اعرف هل البنك ده معاملاته شرعية ولا غير شرعية؟ هل يجوز اتعامل معاه بالايداع والاقتراض او ولا لا يجوز؟
طيب حاضر ان شاء الله يا اخ احمد، حاضر تجيب فضيلتك على سؤال أحمد. يسأل عن بنك البركة ومعاملات بنك البركة، وذكر أسماء لأساتذة أفاضل يعني يقومون على الرقابة الشرعية في بنك البركة.
لا نستطيع في على الهواء.
على الهواء نعم.
لا نستطيع، لكن نقول له يتصل به.
إذا تتصل على فضيلة الدكتور إن شاء الله تعالى ويجيب عليك إن شاء الله تعالى، لأنك ذكرت اسم بنك من البنوك، ويعني كان ينبغي أن يكون السؤال عن بنك باسمه، أن يكون السؤال يعني بينك وبين المفتي أو فضيلة الدكتور إن شاء الله تعالى. فضيلتك يعني القرض الحسن نرجع إليه ثانية، نحتاج إلى ثقافة الترويج للقرض، فوائده آثاره.
القرض الحسن وإن كان هنا إقراض درهمين كصدقة درهم، هي أنه بمجرد الإقراض يأخذ ثواب 50% زيادة على زيادة 50%. لكن القرض هذا يكون بالنسبة للأشخاص الذين عندهم فائض مال، يعني لا يكون محتاجا إلى المال ويقرضه، لأنه ما دام محتاجا إليه. لما إذا كان عنده فائض مال يقرض القرض الحسن. ويبقى هنا أن القرض الحسن في أيامنا قد لا يعود إلى صاحبه. هناك من يستحلون أموال الناس بالباطل،
وهذا سبب من أسباب إحجام المنصرين.
نعم. عن الحسنة وتعطيها وتأخذ الضمانات التي تأخذها لنفسها عندما تعطي مال للغير، بحيث يكون صاحب القرض مطمئنا أنه سيأخذ أمواله متى شاء أو في الوقت الذي يتفق عليه. فإذا وضعنا نموذجا للقرض الحسن وبينا أن من سيشرف على هذا القرض هو بنك كذا الإسلامي، وأنه سيأخذ ضمانات كافية قبل أن يقرض، واطمأن المسلمون الذين يقرضون قرضا حسنا إلى أن أموالهم سوف لا تضيع وأنهم سيستردونها في الوقت المحدد، هنا أعتقد أن القرض يمكن أن ينتشر. فعدم انتشار القرض الحسن في عصرنا يرجع أساسا إلى أن المقرض لا يطمئن إلى أن ماله سيعود إليه.
فضيلتك أشرت لنقطة في غاية الأهمية، أنا بألتقط الدرر من كلامك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
إنه يعني أن تكون هناك هيئة، أن يكون هناك بنك يشرف على القرض الحسن. ودي فكرة في الحقيقة فكرة رائعة جدا،
واقترحتها فعلا من سنوات كثيرة، اقترحتها لكن لم تطبق.
طيب نأخذ اتصالا ونعود إلى نفس الفكرة.
تفضل.
أم مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا كنت عايزة أسأل، أنا ما كناش متنا سننا في البيت، يعني كنا منش بعد الساعة 12 كده. يعني لها كفارة ولا حاجة؟ والسؤال الثاني عايزة أسأل عن نزول الدم من، أنا عندي سرة في الدم، وعايزة أسأل عن نزول الدم من الأسنان في نهار رمضان، وأي دم بقى يعني ممكن الدواء ممكن مثلا تقعد تنزل 12 يوم.
طيب ان شاء الله.
السؤال الثالث،
ابشري ساجيبك انا ان شاء الله يوم الاحد في فتاوى الاحد اذا احيان الله تعالى عن هذه الاسئله غير الاقتصاديه. فان شاء الله اجيبك، وقد كتبت السؤالين واتلقى منك السؤال الثالث في حلقه الاحد في الفتاوى بمشيئه الرحمن الرحيم. نعود لفكره يعني المؤسساتيه ان صح التعبير للقرض الحسن وتجميع الاموال من الراغبين في الإقراض.
نعم.
يعني أعرف الكثير ممن يود فعل خير، تفريج كرب، تيسير الأمور المعسرة على الفقراء والمحتاجين، لكن بالفعل السد الذي يحول دون الإقراض هو مخافة ألا تعود الأموال مرة ثانية. الفكرة فضلتك يعني متى عرضت، أين عرضت، هل نستطيع أن نتبناها هنا عبر قناة الخليجية؟
لا أدري، قناة خليجية نستطيع ولا نستطيع لا أدري. أنا أقول هذه الفكرة أنا عرضتها من قبل منذ سنوات بالنسبة لبعض البنوك الإسلامية في الخليج، على أساس أن تكون هناك هيئة مختصة ترى طوابط للإقراض حسن ولضمان رد هذه القروض. لكن للأسف الشديد لم يتم شيء.
لم يتم شيء. وصلتني رسالة أبلغني بها الأخ المخرج الآن، يقول شخص يمتلك قطعة أرض هي ملكه، لكنها قريبة من أملاك أهله، ويريد بيعها، لكن أهله يريدون شراءها بأقل بكثير من سعر المثل، فيسأل هل من مخرج، هل من حل؟
الأهل أولى بأن يأخذوا هذه الأرض، ولو باع على أخذوا بالشفعة، لكن الشفعة تكون إذا كان الثمن مثل الثمن الذي بيعت به وليس أقل. إذن هنا يعني من حقهم أن يشتروا هذه الأرض لكن بثمن المثل.
هم الآن يعني يريدون شراءها بأقل من سعر المثل بكثير، وفق ما جاءني في السؤال
ليس من حقهم هذا، من حقي أن يبيع لغيرهم.
وقد حوطوا عليها وقالوا، طبعا هو في جزء فيها إشكال شوية،
على كل حال نحن لا ننظر إشكالات
ده إشكال فيها جزء
ولا نحل لمشكلاتها. نحن نتحدث هنا عن
فتوى
حلال وحرام. نقول هنا إذا كان بثمن مثل فهم حق بها، ليس بثمن مثل من حقي أن يبيع لغيرهم.
أن يبيع
لغيرهم.
بارك الله تعالى فيك.
تفضل.
طيب أحسنت، بارك الله تعالى فيك. فضيلتك أنت قلت أنك عرضت فكرة القرض الحسن، طبعا له آثار كثيرة جدا، من ضمن الآثار فضيلتك طبعا وأنت أستاذي أن احنا يعني نحول دون وقوع الناس في الربا، ده أثر من ضمن الآثار. يمكن المودة والمحبة التي تربط بين قلوب المسلمين أيضا برواج ثقافة القرض الحسن. طيب فضيلتك هو معه مال، وقلت فضيلتك أنه ينفقه في الحلال، مرات البعض يعني بيفتح على نفسه أبواب فينفق واكتسب المال من الحلال، لكن ينفق بسرف ومخيلة، ما توجيهك؟
هو إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، النص المفروض أن ألا يكون مبذرا.
ممكن يقول لك هو الدين عايز يحرمني،
لا
أنا عايز أعيش براحتي مثلا، البعض يقول مثل هذا الكلام.
هذا كلام يعني جرى على الدين، لا تجوز من المسلم.
نعم.
الدين كله مصلحة.
والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا.
نعم.
الاعتدال والقصد.
نعم.
طيب فضلتك ننتقل لسؤال يعني سيكثر الحديث عنه في الفترة القادمة، خاصة أن الناس يريدون أن يخرجوا زكاة أموالهم. البعض بيسأل، وده سؤال وارد كثيرا، يقول زكاة مالي باقي عليها شهرين، هل يمكن أن أدفعها في شهر رمضان وأن أجعل رمضان هو يعني الحول الذي أزكي فيه في كل عام؟ ماذا أفعل
هنا إذا كان الحول أو موعد خارج الزكاة هو شوال أو ذو القعدة؟ فيمكن أن يخرجه في رمضان، وأن يجعل رمضان هو موعد خرج الزكاة. لكن إذا كان الموعد قبل رمضان بشهور فماذا يفعل؟ أنا لابد أن يخرج قبل رمضان مثلا الموعد المحدد، وإذا أراد أن يخرج في رمضان فعليه أن يجعل هذا الموعد يعني يأتي في رمضان ويخرج في رمضان، وإن كان الحول لم يتم فيخرج تبرعا أكثر، يعني لأن المدة لم تصبح
لم تأتي
حتى يكون هذا الموعد هو موعد إخراج الزكاة.
طيب نفترض أن فضيلتك كما تفضلت أن الحول يحول في رجب، وهو قال أريد أن أؤخر إلى رمضان، هل من مزية لإخراج الزكاة في رمضان؟ لأن نجد يمكن قريب من 80% من المزكين يخرجون في رمضان، وكأن الناس لا يأكلون إلا في رمضان.
لا ليس هكذا، وإنما لأن رمضان الحسنات فيه تزيد والسيئات تقل، هو يريد أن يأخذ ثوابا أكبر لأنه رمضان الثواب فيه يزيد عن الأيام العادية. فقلت أستفيد من هذا. لكن لا يستفيد من هذا على حساب الآخرين. الآخرون أصحاب الحق. المال هذا الذين يأخذون الزكاة هم أصحابه، فلا يحرمون من هذا ليتأجل كذا شهر حتى نصل إلى رمضان.
أنت فضيلتك أشرت للمصلحة المتعدية. هنا مصلحة متعدية. نعم. طب أم أحمد لازالت معنا على الهاتف، الأخت التي اتصلت أولا. أم أحمد السلام عليك.
السلام عليكم.
تفضلي. نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا لسه متصلة بحضرتك. يعني في تأخذ من السؤال، أنا ما فهمت في الإجابة. يعني ما هو حرام طبعا أن أكتب البيت باسم عشان أحفظ حقي وحق بنتي الصغيرة لغاية ما تتجوز مثلا أو لغاية ما توفى أو كده؟ حرام أن أعمل كده، هم ولادي عايزين كده يعني. وبعدين أنا عندي شقة من الشقق فيها بياخد منها إيجار يعني، فلما يتقسم الأربع شقق مثلا الولد هياخد شقتين والبنت كل واحدة شقة، ينفع اكتب الدور الاول مثلا باسم لغايه ما توفى وابني ياخده بعديه عشان هيبقى نصيبه شقتين؟
طيب حاضر يا ام احمد، بارك الله فيك. هو اولا المساله تحتاج الى يعني شخص مقيم بجواركم ليرى ويطلع ويجلس معكم ويستمع. هي لازالت الاخت مصره على ان تكتب البيت باسمها حفاظا على حقوق ابنتها الصغيره.
اسمها هي؟
نعم.
وليس باسم الأولاد؟
لا، باسمها، على أساس إنها من 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 باب حفظ حق البنت الصغيرة. لكن هو في سؤال فضيلتك الآن، يعني هي لها نصيب شرعي من زوجها وأبناؤها لهم نصيبهم من أبيهم. طب هذه لو توفيت ولها أم أو أب، طيب لها إخوان ليس لها أم أو أب، طبعا هم محجوبون بأبنائها
يعني
بدون
إذا
شك.
إذا كتبت أنصبت هؤلاء باسمها معناه أن أخذت أموال هؤلاء، وهي كأم لا يجوز لها أن تأخذ أموال غيرها. هي لها نصيب في التركة، وهؤلاء لهم أنصبتهم، فلا يجوز أن تأخذ أنصبتهم. ما دام هذا المال ملك لأبنائها وبناتها، يمكن في الكتابة أو كذا أن تثبت أو تؤكد حق هؤلاء.
انتبهي يا أختي لهذا الكلام
برضه. حق هؤلاء كبارا وصغارا. فالصغيرة هذه لها حقها، تثبت حقها وتثبت الآخرين أيضا حقوقهم.
نعم.
إنما أن تكتب اسمها هي ثم لو ماتت
لها أب أو أم،
فيمكن أن يكون ورثها آخرون يشاركون هؤلاء في مال هم أصحابه.
مظبوط.
فلا يجوز هذا يا ابنتي.
أكرمك الله أستاذي، بارك الله تعالى فيك. إذن فضيلتك تؤكد على جزئية مهمة جدا، أنه لا تجوز الكتابة بهذه الطريقة التي أشارت إليها الأخت فيما يتعلق بأنها تكتب التركة جميعا باسمها.
نعم.
كنا نتكلم عن قضية الزكاة وأن البعض يصر على أن تكون في رمضان، وفضيلتك أشرت انه يعني اي نعم انت تبحث عن مصلحتك من حيث الاجر، لكن لا تضيع مصالح الفقراء والمساكين. مرات سمعت فضيلتك بعض الفتاوى وفضيلتك تصوب للمشاهدين، يعني ممكن يقول ان انا وليكن اخرج زكاة مالي في ذي القعدة، فيمكن ان اخصم نسبة الشهرين من الزكاة التي ساخرجها واخرج يعني متعجلا في رمضان. ما صحة ذلك التوجه؟ أو أنه يزيد إذا كانت زكاته الحول يحول في رجب فيقول أزود شهرين قيمة شهرين وأخرج في رمضان، ما توجيه فضيلتك؟
وهنا يعني له شبه بالنسبة لزكاة وحسابها بالسنة الميلادية. يعني في شركات تصفية في نهاية السنة المالية ميلادية، فإذا كان بالنسبة للمسلم لا يستطيع أن يحسب الزكاة إلا بعد أن يصل إلى نهاية السنة الميلادية، ولا يستطيع أن يحول هذا إلى سنة هجرية، فأجاز المجمع أن يخرج مع إخراج الأيام الزائدة في السنة الميلادية قدر خاطر
11 يوم وثلث
يخرج الزيادة هذه في السنة الميلادية،
لأنه له علاقات وارتباطات بالتواريخ الميلادية.
الشركات قانونا عادة الميزانيات لا تخرج إلا في سنة ميلادية، فأفتى بهذا. لكن بالنسبة للشخص ليس فيه هذه الضرورة، ليس فيه ضرورة هذه عليه. إذن إذا أراد أن يخرج في رمضان أن يخرج أكثر، يعني ينظرون إلى أن الزكاة في مدة كذا هي أقل من المدة يتجاوز عن هذه الشهور، ويأخذ زكاة كاملة عن مدة أقل من السنة الهجرية.
أسأل الله أن يحفظك.
نعم، حياك
وأن يبارك فيك. وقت الحلقة قد انتهى من دقيقتين تقريبا، ولم يبقى إلا أن أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وعضو المجامع الفقهية الدولية. شكرا جزيلا أستاذي.
حياك الله وبارك الله.
وأنتم مشاهدي الكرام أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في لقاء قادم قريب. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
أرى الدنيا، أرى الدنيا، أرى الدنيا، أرى الدنيا لمن هي في